تسليما لي وحل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب التوبة. قال المؤمن: واجتماعي خمسة فقاعدا أحدهم الإمام. ما زال الكلام في شرائط وجوب صلاة الجمعة. تقدم الشرط الذي يرتبط بإقامة الإمام للصلاة، وقال: لا تقام إلا بإمام عادل أو من ينوب عنه ولو كان فقيحا. الشرط الثاني: واجتماع خمسة. هذا اجتماع معطوف على ولا تنعقد إلا بالإمام، بالإمام واجتماع، اجتماع معطوف على الإمام، على لفظ الإمام. يقول المصنف: واجتماع خمسة فقاعدا أحدهم الإمام. هاي العبارة من المصنف تستقطن شرطين. الشرط الأول العدد، يشترط في صلاة الجمعة العدد، عدد مخصوص، لا شك ولا ريب اشتراط عدد مخصوص. المصنف يقول العدد هو خمسة. وتستقطن شرطا آخر وهو الجماعة، لا بد أن تكون صلاة الجمعة مقامة جماعتين فلا تصح فرادا. هو قال أحدهم الإمام، أحد الخمسة الإمام، يعني أشار بقوله أحد الخمسة الإمام أشار إلى اشتراط الجماعة. قال: واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام في الأصح. وهذا يشمل شرطين: الشرط الأول العدد، لا شك ولا ريب في اشتراط العدد في صلاة الجمعة، فلا تتم صلاة الجمعة إلا بتمام عدد مخصوص. لا وقع الخلاف، وقع الخلاف في العدد هل هو خمسة أو سبعة. المشهور التزم بالخمسة، قال يكتفي أو يكتفى بخمسة في وجوب صلاة الجمعة وصحة صلاة الجمعة. واستند المشهور إلى دليلين. الدليل الأول هو الأخبار التي قد يقال بكثرتها، أخبار دلت على كفاية الخمسة. صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم. حددت الرواية الحد الأقل لصلاة الجمعة، قالت خمسة، أما إذا كانوا دون الخمسة فلا تصح الجمعة، فلا جمعة لهم. أخبار أخرى أيضا صحيحة زرارة بنفس المضمون: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة راح الإمام وأربعة، خمسة واحد منهم الإمام، أحدهم الإمام، أربعة وإمام، يعني المجموع خمسة. قال أحدهما العدد وهو الخمسة في أصح القولين. هذا الشرط الأول الروايات. الشرط الثاني، لاحظوا هذا الدليل الثاني عفوا، الدليل الأول لاشتراط الخمسة الروايات. الدليل الثاني هو أن الآية الكريمة الواردة في وجوب صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآية مطلقة تدل على وجوب صلاة الجمعة مطلقا من دون قيد أو شرط. لكن الأعلام الفقهاء قيدوا وجوب صلاة الجمعة بالعدد، قيدوا وجوب صلاة الجمعة بالعدد، لكن اختلفوا في العدد. فمثلا إذا حضر اثنان الإمام ومأموم، هل تكون الآية شاملة للاثنين أو لا؟ الآية لا تكون شاملة. اتفقوا، أجمعوا على عدم صحة صلاة الجمعة وعلى عدم وجوب صلاة الجمعة إذا كان الحاضر اثنان، هكذا إذا كان الحاضر ثلاثة اتفقوا على عدم وجوب صلاة الجمعة، هكذا إذا كان العدد أربعة أيضا اتفقوا على عدم وجوب صلاة الجمعة، إذا كان العدد خمسة، إذا كان العدد الحاضر خمسة فلا اتفاق على إطلاق، لا اتفاق على عدم التقليد كما في الأربعة كما في الثلاثة. في الثلاثة وفي الأربعة اتفقوا على التقييد فيما لو كان الحاضر أربعة فما دون، لا شك في ذلك. أما إذا كان الحاضرون خمسة، إذا كان الحاضرون خمسة فلا اتفاق على عدم الالتقاء، إذا كان العدد ستة أيضا لا اتفاق على عدم الالتقاء. فمن باب الاقتصار على القدر المتيقن في مقام تقييد الآية الكريمة، في مقام تقييد الآية الكريمة لابد من الاقتصار على القدر المتيقن في التقييد، وهو إذا كان الحاضر خمسة فما زاد، إذا كان الحاضر خمسة فما زاد فلا اتفاق على التقييد، اختلفوا في موارد التقييد. فالآية مطلقة إذا كان الحاضر مثلا ثمانية، إذا كان الحاضر سبعة، إذا كان الحاضر ستة اللي هو مورد الاختلاف بين السبعة وبين الخمسة، إذا كان الحاضر ستة فهل أن الآية مطلقة أو أن الآية مقيدة؟ اختلفوا، البعض قال الآية مطلقة، البعض قال الآية مقيدة. فحتى نقتصر على القدر المتيقن في موارد تقييد الآية نلتزم بكون العدد خمسة، أما في الستة مثلا لا اتفاق على التقييد وعدم التقييد، بعض قال بالتقييد البعض قال بعدم التقييد، لكن اتفقوا على التقييد فيما إذا كان العدد سبعة، واتفقوا على عدم التقييد فيما إذا كان العدد أربعة. فاقتصارا على المقدار المتيقن نقتصر على الخمسة، أما ما زاد على الخمسة مثلا ونقص عن السبعة كما في الستة اختلفوا في موارد التقييد. فحتى نقتصر على موارد التقييد على القدر المتيقن لابد من الالتزام بوجوب صلاة الجمعة فيما إذا اجتمع الخمسة. في الستة هناك اختلاف، البعض قال بالتقييد البعض قال بعدم التقييد. القدر المتيقن من موارد التقييد هو فيما إذا كان العدد المجتمع هو خمسة، خمسة فما زاد، خمسة فما زاد أكو خلاف في التقييد وعدم التقييد. إيش وقت نقيد؟ نقيد بالأربعة فما دون بالأربعة. الآية صحيح قالت اسعوا، لكن الروايات قيدت قالت لا تسعون إلى صلاة الجمعة إذا كانت أربعة. فاقتصارا على القدر المتيقن في موارد التقييد نلتزم بالخمسة، أما من يلتزم بالسبعة، من يلتزم بالسبعة هو يقيد في الستة، يقيد الآية في الستة ويقيد الآية في الخمسة، مع أن هذا التقييد من غير موارد القدر المتيقن. البعض يخالف، البعض يقول الآية غير مقيدة في موارد الستة والخمسة، لكن القدر المتيقن هو ما زاد على الخمسة. القدر المتيقن في موارد التقييد هو ما زاد على الخمسة، فنلتزم بأن أقل عدد يمكن فيه أن تقام صلاة الجمعة هو الخمسة فما زاد. هذا الدليل الثاني على كفاية الخمسة في قبال 12. لا، القدر المتيقن في التقييد الأربعة أكو قدر متيقن في التقييد ولا اي اكو واضح كون هم يقيدون كل المشهور اللي التزم بالمجمع عليه، يعني الأربعة أجمعوا على التقييد بالأربعة، يعني الآية مطلقة تقول اسعوا شاملة لما لو اجتمع أربعة، لكن مع ذلك أجمعوا على عدم وجوب السعي فيما لو توفر الأربعة فقط. نصعد للخمسة، الخمسة نقول أيضا نفس الكلام نقول البعض التزم بالتقييد البعض التزم بعدم التقييد، لكن القدر المتيقن هو ما دون الخمسة. أما الستة موضع خلاف، البعض قيد البعض لم يقيد، الآية مطلقة فليش نقيد في موارد الشك؟ ليش نقيد في موارد الخلاف؟ نقتصر على الخمسة، نقيد في ما دون الخمسة. واضح؟ هذا الدليل الثاني على صحة التقييد بالخمسة. في قبال هذا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والبعض آخر من العلماء قالوا بلابدية اجتماع السبعة وعدم كفاية الخمسة، لكن الروايات والدليل الثاني إلى جانب الخمسة، لذلك الشارح قال على أصح القولين، أصح القولين هو الخمسة. قال وهذا يشمل شرطين أحدهما العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده، لصحة دليله، دليل الروايات، وهذا الدليل الثاني الاقتصار في موارد التقييد على موضع الاتفاق. قال لصحة مستنده وقيل سبعة ويشترط كونهم ذكورا أحرارا، هذا القيد الأول. ثم نعم شيخ لا مطلقا، هذا شرط للوجوب مطلقا، سواء كان الوجوب وجوب عيني أو وجوب تخير، وجوب تعييني أو وجوب تخير، قمنا نقول عيني مثل المصنف. قال ويشترط كونهم أحرارا، هؤلاء الخمسة بهم مجموعة شروط، المصنف راح يجي يذكر الشروط، يذكر من لا تجب عليه صلاة الجمعة، المرأة والمسافر والمريض وغير البالغ وغير العاقل وغيرهم، راح يذكرهم المصنف. لكن الشارح باعتبار حديثنا الآن عن العدد عن الخمسة، هو الآن استعجالا أراد أن يذكر شرائط أولئك الخمسة، فقال يشترط في أولئك الخمسة الذين تقام عليهم صلاة الجمعة وتجب فيما إذا أقاموا صلاة الجمعة، يشترط أن يكونوا ذكورا أحرارا بالغين عاقلين وبقية الشرائط الأخرى. استعجالا المصنف الشارح ذكر، ثم بعد ذلك المصنف راح يجي يذكر الشرائط. قال ويشترط يعني في من تجب عليه صلاة الجمعة يشترط كونهم ذكورا فلا يكتفى بالإناث، أحرارا فلا يكتفى بالعبيد، مكلفين، مكلفين يعني بالغين عاقلين، شرائط التكليف العام البلوغ والعقل، مقيمين غير مسافرين، سالمين عن المرض، أصحاء ليسوا بمرضى، سالمين عن المرض والبعد الآتي الحديث عنه البعد، سالمين عن المرض وعن البعد، البعد معطوف على المرض، أصحاء وليسوا ببعيدين، قريبين من إقامة صلاة الجمعة، وسيأتي ما يدل عليه. هاي العبارة عادة سيأتي ما يدل عليه، يعني راح يجي الحديث عن الدليل، لكن هو مو مقصود الدليل، مقصود سيأتي في كلام المصنف ما يدل على هذا الاشتراط، ما يدل على تلك الشرائط الذكورية والإقامة وعدم السفر والصحة وعدم المرض، سيأتي يعني قصد في كلام المصنف ما يدل عليه، يعني ما يدل على الاشتراط. هو قال ويشترط كونهم ذكورا إلى آخر الكلام، سيأتي ما يدل عليه يعني على الاشتراط. هذا الشرط الأول، الشرط الأول العدد وهو خمسة على الأصح، وذكر استطراد المشارح بعض شرائط الخمسة. الشرط الثاني اللي يفهم أيضا من كلام المصنف بقول اجتماع خمسة أحدهم الإمام، نعم شيخ البعد المسقطين، هاي المسقطين وصف للمرض والبعد، المرض والبعد المسقطين، يعني المسقطين لوجوب صلاة الجمعة، المرض المسقط لوجوب صلاة الجمعة والبعد المسقط لوجوب صلاة الجمعة، المسقطين هذه التسمية وصف للمرض والبعد. الشرط الثاني اللي أيضا يفهم من كلام المصنف هو الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادة بل لابد من إقامتها جماعة. قال وثانيهما الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، بإمام من بين الخمسة، لأن هو قال أحدهم الإمام، فلا تصح فرادة. هذا الشرط مما لا إشكال ولا خلاف فيه، لا شك ولا ريب في كون صلاة الجمعة لا تقام فرادة بل لا بد من إقامتها جماعة. دل على ذلك بعض الروايات، رواية صحيحة عن زرارة عن الإمام الباقر، منها صلاة واحدة وفي صدد تعداد الصلوات الواجبة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة، فرضها الله عز وجل في جماعة لا تقام فرادة، في جماعة وهي الجمعة. ثم قال الشارح: وإنما يشترطان في الابتداء لا في الالتزام. هذان الشرطان اشتراط العدد واشتراط الجماعة إنما يشترطان في الابتداء، يعني في ابتداء الصلاة، في ابتداء إقامة صلاة الجمعة، في تكبيرة الإحرام، في الركعتين يشترط العدد الخمسة ويشترط الجماعة. أما إذا في الأثناء تخلف أحد هذين الشرطين أو تخلف كل من الشرطين فلا مانع من الاستمرار بإقامة الصلاة ولا تبطل الصلاة. نعم، إذا فقد أحد هذين الشرطين أو فقد الشرطان معا قبل التكبيرة قبل البدء بالصلاة فحينئذ يسقط وجوب الجمعة. فهذا الشرط، الشرط الأول والشرط الثاني، إنما يشترطان في الابتداء، في ابتداء الصلاة، لا يشترطان في الأثناء، في الاستدامة، في أثناء الصلاة إذا فقد شرط أو شرطان لا مانع من إتمام الصلاة. قال: وإنما يشترطان هذان الشرطان العدد والجماعة في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام، إذا لم يتحقق العدد الخمسة بعد تحريم الإمام، الإمام كبر مع أولئك الأربعة، الأربعة اصطفوا خلفه وكبر الإمام، لكن بالأثناء أحد الأربعة انفض، هو لم يستمر في صلاة الجماعة، تفرق عن الجماعة فصار المجموع أربعة، يقول هذا لا يضر طالما كان العدد متحقق في ابتداء الصلاة. في أثناء الصلاة إذا فقد العدد ولم يتحقق العدد الخمسة هذا لا مانع من وجوب الصلاة والاستمرار بالصلاة. قال: فلو انفض، لو تفرقت العدد بعد تحريم الإمام، بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام، انفض العدد أو بعضهم انفض تفرق بعد تحريم الإمام، أتم الباقون الصلاة وتبقى الصلاة واجبة وتستمر الصلاة. هذا إذا تفرق العدد، إذا اختل شرط العدد. هكذا إذا اختل شرط الجماعة بأن تفرق الأربعة بأجمعهم، المأمومون الأربعة انفضوا تفرقوا بأجمعهم، بقى الإمام لوحده، يعني اختل شرط العدد واختل شرط الجماعة، أو لا اللي تفرق وانفض هو خصوص الإمام، خصوص الإمام هو انصرف عن الصلاة لم يكمل الصلاة، وليس في الأربعة الباقين، ليس في الأربعة المهمومين إمام عادل يمكن أن يصلح للإمامة حتى يقدم لصلاة الجماعة، فانفردوا في صلاتهم، الأربعة موجودين لكن انفردوا في صلاتهم. أو كان العدد أكثر من خمسة، كان العدد عشرة والإمام هو الذي انفض، حتى نبين اختلال الشرط الثاني دون الشرط الأول، يبقى الشرط الأول الخمسة متحقق لكن اشتراط الجماعة، حقوق شرط الجماعة هو الذي لم يتحقق. كما لو كانوا عشرة، الإمام تفرق وانفض غادر الصلاة انصرف عن الصلاة وليس في الباقين من يصلح لإمامة الجماعة، فالعدد موجود، الخمسة موجودين، العشرة موجودين، التسعة موجودين مثلا، لكن الإمام ليس بموجود، الجماعة ليست بموجودة، يقول حينئذ لا مانع من أن يكملوا الصلاة فرادى. نعم، إذا لم يتحقق الشرط الأول أو الشرط الثاني أو كل من الشرطين قبل ابتداء التكبير قبل ابتداء الصلاة، حينئذ لا تسقط الجمعة، تسقط الجمعة ولا تجب الجمعة لعدم تحقق الشرط. يقول: فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام، بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام، انفض وتفرق العدد، أتم الباقون ولو فرادا، أي ولو فرادا، كما لو نفس الإمام هو الذي انصرف عن الصلاة يتم الباقون الصلاة فرادا، ولو فرادا مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة، إذا ما كان مثلا شخص يمكن أن يتقدم لإمامة الجماعة، وقبله يعني قبل تحريم الإمام تسقط، قبل تحريم الإمام إذا انفض العدد أو لم يتحقق شرط الاجتماع والجماعة قبل تحريم الإمام، قبل تكبيرة الإحرام من قبل الإمام، تسقط حينئذ الجمعة. قال وقبله، يعني قبل تحريم الإمام تسقط، ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها. إذا في أثناء الخطبة انصرف البعض من المأمومين، في أثناء الخطبة انصرف بعض العدد ثم عاد، سرعان ما عاد أولئك المنفضون. يقول المصنف هذا الكلام الذي صدر من الخطيب الأركان المذكورة، الأركان الحمد والثناء والصلاة وقراءة الآية قصيرة والوعظ، بعض الأركان إذا اختلت، إذا ألقيت بعض الأركان في غياب العدد لابد من إعادة تلك الأركان مع توفر العدد. يقول وقبله تسقط، ومع العود، يعني هذا الشخص الذي ترك الجماعة، ترك الخطيب وهو يخطب عاد بعد أن ترك الخطبة عاد. قال ومع العود في أثناء الخطبة، إذا رجع في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركان الخطبة، يعاد ما فات من الأركان. شنو اللي فات بالأثناء؟ الصلاة أو الموعظة أو نحو ذلك، يعاد هذا على العدد المجتمع. ثم قال وتسقط عن المرأة، هاي الشرائط. نعم شيخ،
هل المرأة تمت يعني تمونها
جمعة
إذا
اختلت
نفس العدد تمونها جمعة؟ ولو فراد، ولو فراد إذا اختلت الإمام مثل الفرد بقر تمونها ظهر وجمعة؟
لا جمعة، ليش؟
يعني في ركعتين صلاة،
اي باعتبار احنا قلنا هاي
فراد،
اي هاي الشرائط، قلنا الشرائط شرائط في الابتداء، هو بالابتداء حينما كبر الإمام كل الشرائط متوفرة، نقول حينئذ لابد من إكمال الجمعة حتى لا تقطع الصلاة، حتى لا تقطع الصلاة لابد من إكمالها جمعة، شرائط مشترطة في الابتداء، أما في الأثناء لا 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 تشترط تلك الشرائط، لا العدد ولا الجماعة. ثم إجى المصنف إلى ذكر ما أشار إليه الشارع سابقا من الشرائط، من اشتراط الذكورية والتكليف والحضر وعدم السفر اللي استعجل الشارع سابقا وذكرها، المصنف إجا يستعرضها الآن. وخلنا نشوف بالأثناء شنو الفارق بين شروط المصنف وبين شروط الشارع. أول الشروط أو أول صنف من أصناف المكلفين من تسقط عنه الصلاة، صلاة الجمعة، المرأة، تسقط صلاة الجمعة عن المرأة. راح يذكر المصنف مجموعة من أصناف المكلفين أو غير المكلفين، بعضهم غير مكلفين، مجموعة من الأصناف. العمدة في هذا الاستثناء هو بعض الروايات صحيحة لزرارة وصحيحة أخرى لمحمد ابن مسلم ولعله هو أبي ابن أبي بصير. هاي الروايات، نعم صحيحة محمد ابن مسلم وأبي بصير، هاي الروايات استثنت بعض الأصناف من وجوب صلاة الجمعة. صحيحة زرارة عن الإمام الباقر في حديث قال منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة اللي قرأناها قبل قليل اللي دلت على اشتراط الجماعة، ووضعها عن تسعة، وضع صلاة الجمعة عن تسعة. من ذول التسعة؟ عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة اللي هو هذا أول الأصناف. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة. فكلا الروايتين ذكرت استثناء المرأة، وضعت صلاة الجمعة عن المرأة، وفي تعبير الرواية الثانية واجبة على كل مسلم إلا خمسة منهم المرأة، فوضعت وسقطت صلاة الجمعة عن المرأة، لذلك قال وتسقط الجمعة عن المرأة. المدرك واضح، هو صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن ابن مسلم. قال وتسقط الجمعة عن المرأة. الكلام في الخمسة، الخمسة هل تسقط عنها صلاة الجمعة أو لا؟ الشارح على طريقته، على طريقته في بيان الاشتراط، الشارح سابقا حينما قدم الشرائط قال ويشترط كونهم ذكورا، كون الحاضرين كون الخمسة ذكورا واضح، حينئذ الخمسة لا يعلم ذكوريته، الخمسة لا يعلم كونها ذكرا، فحينئذ يختل الشرط كما يختل الشرط بالنسبة إلى الأنثى، كما يختل شرط الذكورية بالنسبة إلى الأنثى، بالنسبة إلى المرأة كذلك يختل الشرط بالنسبة إلى الخمسة. لذلك قال الشارح، قال والخمسة للشك في ذكوريته، يعني وتسقط الجمعة عن المرأة يعني وعن الخمسة، الخمسة أيضا بحسب نظر الشارح تسقط صلاة الجمعة عنها. ليش؟ للشك في الشرط، للشك في الشرط وهو الذكورية، والخمسة للشك في ذكوريته التي هي يعني الذكورية شرط الوجوب كما قدم الشارح. لكن إذا لاحظنا الرواية لم تذكر الذكورية، الروايتين اللي قلنا هو المدرس في هذا الإسقاط، الرواية الأولى قالت منها صلاة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة، وضعها عن تسعة من ضمن التسعة التي وضعها الشارع المقدس عنهم هي المرأة، فالصلاة إنما وضعت عن المرأة وضعت عن الأنثى، أما الخنثى فالمفروض لم توضع الصلاة عنها. الرواية ما عبرت باشتراط الذكورية حتى أنت تجي تقول شرط الذكورية يعني عدم وجوب الصلاة لا على المرأة ولا على الخنثى، الرواية ما عبرت بالاشتراط، عبرت بالإسقاط، خصوصا الرواية الثانية، الرواية الثانية بيها عقد سلبي وعقد إيجابي. لاحظ الرواية الثانية قالت منها صلاة واجبة على كل مسلم، كل مسلم امرأة أو رجل أو خمسة، ثم استثنت قالت إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة، فالصلاة أولا واجبة على الجميع، واجبة على كل مسلم ذكرا أم أنثى أم خمسة، نعم سقطت عن خصوص الأنثى، سقطت عن خصوص المرأة، أن الخمسة فالمفروض باقية تحت العموم، باقية تحت المستثنى منه وهو وجوب الصلاة على كل مسلم. فاللي ذكر الشارح يبدو في غير محله، استثناء الخمسة كما في استثناء المرأة هذا الأمر في غير محله، الرواية لم تعبر، نعم على طريقة الشارع وأن الذكورية شرط، أي حينئذ هذا الكلام صحيح، لا بد من إسقاط الصلاة عن المرأة وعن الخنثى، لكن على الطريقة التي بينتها الرواية يبدو أن كلام الشارح ليس بتام، تجب الصلاة على الذكر وعلى الخنثى، نعم هي ساقطة عن خصوص المرأة. لا ما قال احتياط ولا قال شرط الذكوري، قال شرط الذكوري وشرط نعم لا احنا ليش نبتعد عن بيان الشارع، هو الرجل صرح قال يشترط في وجوب صلاة الجمعة الذكورية، الذكورية ما موجودة لا بالمرأة ولا بالخمسة، هو بيّن بهاي الطريقة في حين بيانه ما يوافق الرواية، يعني هو بطريق تبين قال يشترط الذكورية والإقامة والصحة من المرض والبعد المانعين، وإجى بهاي الطريقة من بيّن الاشتراط قال إذن يخرج الخمسة والمرأة، في حين الرواية صريحة فصيحة قالت تجب على كل مسلم، استثنت من المسلمين خصوصا المرأة الخنثى والذكر حتى لا تصير مباحثة شيخنا، هذا المقدار اللي نبينه، وشوفوا بعد استدعتكم شيء آخر خدمة. قال وتسقط الجمعة عن المرأة والخنثى للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب، والعبد تسقط الصلاة عن المرأة وعن العبد أيضا نفس المدرج، نفس الروايات نرجع نقراها، قال عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد تسقط الصلاة عن العبد، هم العبد مطلق في الروايات ما قيدت العبد المدبر، العبد المكاتب، العبد القن الذي تمام مملوك يكون مملوكا لسيده، العبد القن مطلقا لا هي ما قيدت، فإذا إطلاق مقتضى إطلاق الرواية شمول الحكم لجميع أفراد العبيد، سواء كان عبدا مدبرا اللي مر علينا المراد من العبد المدبر اللي يقول له سيدة أنت حر دبر وفاتي بعد وفاتي، العبد المدبر أو العبد المكاتب اللي يقول له اللي يكاتب السيد على أنه إذا جاء بمبلغ كذا هو حر لوجه الله مثلا، العبد المكاتب أو غير العبد المملوك بعض للسيد وبعض ليس بمملوك للسيد ويتفق يتواضع مع السيد باعتبار أن نفقل ونفقل السيد فيتواضع مع السيد أن عمل هذا العبد يوم للسيد ويوم له، وتصادف الجمعة في يوم نفسه لا في يوم العبد حتى يتناسى ويا مملوكية للسيد، وتصادف الجمعة في يوم نفسه حتى هذا العبد تسقط عنه صلاة الجمعة لإطلاق النصوص، النصوص مطلقة قالت تسقط الجمعة عن العبد مطلقا من دون قيد أو شرط. الرواية الأخرى قالت الصلاة واجبة على كل مسلم إلا المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي، ما ذكرت العبد. الرواية الأولى هي التي ذكرت العبد، العبد مطلقا تسقط عنه صلاة الجمعة. قال والعبد وإن كان مبعضا، مبعضا بعض للسيد بعض لغير السيد، وإن كان مبعضا واتفقت الجمعة في نوبته، اتفقت الجمعة صلاة الجمعة في نوبة نفسه، فيقول أنا أروح أصلي الجمعة خلي أصلي الجمعة باعتبار صلاتي لا تتناسى مع مملوكيتي للسيد لأن هذا وقعت في نوبتي، يقول له مع ذلك الصلاة ليست بواجبة عليه. نعم تصح من أولئك الفوائد المذكورة إذا تكلفوا الصلاة تصح منهم الصلاة، لكن هي ليست بواجبة عليهم. هاي الشروط اللي نذكرها أو هاي الموانع اللي تذكر هي شروط للوجود لا شروط للصحة. المرأة إذا تكلفت كما قرأنا بالشرائع، المرأة إذا تكلفت صلاة الجمعة تصح منها الجمعة لكن لا تجب عليها. قال والعبد وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهاين، هاي مهاين هايئ يهايئ مهايئة مثل قاتل يقاتل مقاتلة، مهايئة يعني توافق وتواضع بينه وبين العبد، مهايئا يعني موافقا ومواضعا يعني يتفق ويا العبد ويا السيد، يتفق أن يوم له ويوم للسيد واتفقت الجمعة ذات اليوم في يومه. أم مدبرا يعني سواء كان مهايئا أو مدبرا أو مكاتبا لم يؤدي جميع مال الكتابة، إذا أدى جميع مال الكتابة إذا قال له تجيب مليون أنت حر وجاء بالمليون مثلا حينئذ يكون حرا ولا يكون مشمولا أصلا. نعم إذا لم يؤدي جميع مال المكاتبة فهو يكون عبدا، وإن كان عبدا مبعضا لكن مع ذلك هو مشمول لإطلاق الروايات، كل ذلك لإطلاق الروايات. قال والعبد والمسافر، المسافر أيضا ورد في الرواية، قال عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر، بالرواية الثانية أيضا المريض والمملوك والمسافر، المسافر أيضا مطلقا ما قيد المسافر بقيد، فينبغي بمقتضى الإطلاق أن يكون المسافر سواء كان مسافرا سفرا شرعيا أو لم يكن مسافرا سفرا شرعيا، إما أن يقطع المسافة تمام المسافة أو لا يقطع المسافة، أو يقطع المسافة ويكون سفر مثلا والعياذ بالله سفر معصية، سفر معصية يوجب التمام، المفروض كل ذلك للإطلاق. إذا كان مسافر سفر شرعي سفر يوجب القصر أو لا يوجب القصر كل ذلك للإطلاق، لكن مع ذلك الشارح قيد قال المراد من المسافر ما كان سفره سفرا شرعيا يوجب القصر، وبذلك يخرج من كان سفر سفر معصية أو كان سفر لأجل الله أو كان مقيما 10 أيام، هو مسافر لكن مقيم 10 أيام وإقامته تؤدي إلى أن يصلي صلاة تامة، ليش الشارع قيد مع أن النص مطلق؟ النص مطلق ومع ذلك الشارع قيد. السر في ذلك هو أن المسافر حينما يطلق في الروايات ينصرف إلى خصوص المسافر الشرعي. الروايات حينما تطلق المسافر ينصرف هذا اللفظ إلى خصوص المسافر سفرا شرعيا، فإن الروايات تتحدث في هذا الجو، في جو الشرائط الشرعية للسفر، فحينما تطلق السفر تريد المسافر سفرا شرعيا، مع أن الرواية مطلقة لكن لا بد من التقييد بمقتضى الانصراف. قال: والمسافر يعني المسافر الشرعي الذي يلزمه القصر في سفره، فالعاصي به، العاصي بالسفر اللي سافر سفر معصية، وكثيره كثير السفر، وناوي إقامة عشر وناوي إقامة عشرة كالمقيم، يعني يجب عليه أن يصلي صلاة تامة، فتجب عليه صلاة الجمعة، تجب عليه صلاة الجمعة. كيف أن المقيم الحاضر، المقيم اللي حاضر في بلده هو تجب عليه صلاة الجمعة، فالمسافر سفرا غير شرعيين هذا حال المقيم تجب عليه صلاة الجمعة. فإذا سافر إلى بلد سفر معصية أو كان كثير السفر وسافر إلى بلد وأقيمت الجمعة في ذاك البلد يجب عليه أن يحضر، شأن غيره من الحاضرين ممن يجب عليهم الصلاة تماما. قال: والمسافر الذي يلزمه القصر في سفره فالعاصي به وكثيره هو ناوي الإقامة كالمقيم، هذا العاصي مبتدأ وكالمقيم خبر، فالعاصي كالمقيم، العاصي وكثير السفر وناوي الإقامة، هذول ثلاثة هم كالمقيم، حكمهم حكم المقيم الذي تجب عليه صلاة الجمعة. والهم الشيخ الكبير، الرجل الكبير الذي طعن به العمر بحيث يعجب عن حضور صلاة الجماعة، أو يكون حضور صلاة الجمعة بالنسبة إليه يوجب المشقة التي لا تتحمل عادة. أيضا الكبير مذكور في بعض الروايات والشارح ما ذكر سابقا، شارح ما ذكر، قال: ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المستطيل. ما ذكر الكبير مع أن الكبير مذكور بالرواية، فكان ينبغي إلى أن يذكر كما ذكر الطوائف الأخرى. في الرواية قال: عن تسعة، عن الصغير والكبير. الصغير والكبير واضح المراد من الكبير، وإن كانت العبارة مطلقة لكن المراد من الكبير ما طعن به السن بحيث أوجب حضور الجمعة مشقة شديدة لا تتحمل عادة. مو مطلق الكبير، مو مطلق الكبير اللي شأنه شأن غيره من المكلفين لا يتضرر بالحضور. صحيح الرواية المطلقة لكن لا يعني لا بد من تقييد إطلاق الرواية بهذا المعنى، وإلا الإنسان لا يخلو إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا. إذا كانت الصغير مطلق والكبير مطلق بعد من يحضر صلاة الجمعة؟ الإمام لوحده، هذا الوسط. قال: والهم وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها، يعجز عن حضور صلاة الجمعة، لذلك قيد الشارع مو مطلقا، قال: الذي يعجز عن حضورها. شيخ عياد يضحك يقول حتى الإمام هو لابد أن يكون إما كبير وإما صغير. قال: والأعمى، بل والهم وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة. والأعمى، الأعمى أيضا الشارح ما ذكر، مع أن الأعمى مذكور بالرواية سابقا الشارح ما ذكر، مع أن الأعمى مذكور بالرواية على الصغير والكبير والمجنون والمسافر والمريض والأعمى، الأعمى آخر من ذكر في الرواية، وهو أيضا مطلق. الأعمى ذكر في الرواية مطلقا لكن الشيخ الطوسي قيد الأعمى بمن كان يشق عليه الحضور، عفوا الأعرج إذا. والأعمى، الأعمى أيضا مطلقا لم يقيد بالرواية، وإن وجد قائدا حتى إذا لقي واحد من أبنائه واحد من أحفاده يقوده يأخذ بيده إلى صلاة الجمعة، فالرواية أسقطت وجوب صلاة الجمعة حتى إذا حضر من يقوده ويأخذ بيده إلى صلاة الجمعة، أو كان المسجد قريبا منه، المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة قريبا منه، لكن مع ذلك الرواية أسقطت وجوب الجمعة عن الأعمى مطلقا من دون قيد أو شرط، فنلتزم بمقتضى إطلاق الرواية بسقوط صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة عن الأعمى مطلقا من دون قيد أو شرط. قال: والأعمى وإن وجد قائدا، حتى إذا وجد هذا الأعمى وجد قائدا يقود إلى المسجد أو كان قريبا من المسجد، كل ذلك لإطلاق النص، لإطلاق إخراج الأعمى عن وجوب صلاة الجمعة. والأعرج البالغ عرجه حتى الإقعاد أو الموجب لمشقة الحضور كالهم، المقعد أو الأعرج. الأعرج لم يذكر في الروايات، الأعرج لا ذكر له في الروايات، ما عندنا غير هاتين الروايتين. الرواية الأولى خلت الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى، ما في ذكر للأعرج. هكذا الرواية الثانية: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي. لا يقال أن المريض يشمل الأعرج باعتبار أن الأعرج ما ينطبق عليه عنوان المريض، لا يقال للأعرج مريض، الأعرج ليس بمريض. لكن مع ذلك الشيخ الطوسي ذكر، الشيخ الطوسي ذكر إخراج الأعرج، والمصنف تابع الشيخ الطوسي من دون أن يكون مستند لإخراج الأعرج ولإسقاط وجوب الجمعة عن الأعرج. عن الأعرج المصنف تابع الشيخ الطوسي في هذا، والمحقق في المعتبر قيد الأعرج بالمقعد وبمن يوجب عليه الحضور مشقة شديدة. المصنف أو الشارح أيضا تابع المحقق في المعتبر في هذا التقييد، وجد أن هذا التقييد تقييدا مناسبا، فتابع الشارح المحقق المعتبر في هذا التقييد. كل ذلك خالي عن كل ذلك النصوص خالية عنه. أصل إسقاط وجوب صلاة الجمعة عن الأعرج هذا ما موجود بالروايات، كما تقيد أيضا ليس بموجود في الروايات. المصنف تابع الشيخ الطوسي، والشارح تابع المحقق في معتبره. قال: والأعرج البالغ عرجه حد الإقعاد بحيث يكون مقعدا لا يمكن أن يتحرك، أو الموجب لمشقة الحضور كالهم، حال الهم. ومن بعد منزله، هذا أيضا ممن سقط عنه وجوب صلاة الجمعة، الذي يبتعد منزله عن صلاة الجمعة بأكثر من فرسخين، لا يجب الحضور على المكلفين لصلاة الجمعة مطلقا. إذا أقيمت صلاة الجمعة لا يجب الحضور مطلقا، الذي يجب عليه الحضور هو خصوص من كان في ضمن دائرة نصف قطر الدائرة هو فرسخين. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.